والصلاه والسلام على محمد الطيبين الطاهرين ونعم الكلام على اعدائه المجموعين واحيائه يوم الدين. كان الكلام في الاشكالات التي اوردها الاعلام على تقريب الاستدلال بالاستصحاب على البراء بتقريبه الثاني، وهو الاستدلال بعدم التكليف الفعلي الثابت في حال الصبي الصبا وحال قبل البلوغ. فنستصعب تشك بعد البلوغ هل هناك تكليف ثابت في ذمتي فعليا كحرمة شرب التتن وغيرها، فنستصحب ذلك الحكم الثابت قبل البلوغ. أشكل بعد الإشكالات الإشكال الأخير الذي ذكره، وهو الإشكال ذكره صاحب الرسائل الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن إحدى أركان الاستصحاب هنا غير متحققة، باعتبار أن إحدى الأركان الأساسية في جريان الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فإن عدم وحدتهما حينئذ يكون إسراء الحكم من موضوع قضية إلى موضوع قضية أخرى هو قياس. أما الخروج عن القياس يكون عندما يكون الموضوع متحدا، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بمعنى أن هذه القضية أن القضية المتيقنة تتعلق بموضوع هو ذاته موضوع القضية المشكوكة، فحين ذلك نتعبد ويعبدنا الشارع ببقاء ذلك الحكم الثابت لذلك الموضوع. أما مع اختلاف الموضوع فهذا معناه أن هناك قضيتان، ويكون إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر هذا هو القياس، وليس من مذهبنا القياس. في موردنا في محل كلامنا أيضا لم تتحد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة موضوعان. لماذا؟ يقول باعتبار أن عدم التكليف الثابت قبل البلوغ هو العنوان اسمه الصبي، هذا عنوان الصبي هو الحكم، هو الذي هو موضوع القضية المتيقنة. عدم التكليف ثابت لعنوان الصبي، الآن بعد البلوغ ارتفع هذا العنوان، بعد هذا ليس بصبيين، فلما صار ليس بصبيين حينئذ اختلف العنوان، فلما اختلف العنوان اختلف الموضوع، فحينئذ لا يكون هناك موضوع ثابت ما بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والقضية حينئذ يكون إسراء الحكم عدم التكليف إلى حال الموضوع الآخر يكون قياسا وليس استصحابا. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، والسيد رحمة الله عليه يقوي هذا الإشكال ويقول هذا الوجه الذي ذكره الشيخ هذا وجه متين وصحيح. لماذا؟ يقول باعتبار أن هناك مقدمة تذكر أيضا في بحث الاستصحاب، وهو أنه كيفية تعلق الأحكام بالعناوين، وأن إذا كان هناك موضوع وهذا الموضوع له عنوان عارض عليه، باعتبار أن ذات الإنسان يمر بمراحل متعددة، أن مرحلة الطفولة، مرحلة الصغر، مرحلة قبل البلوغ، مرحلة بعد البلوغ، هنا الحكم الشرعي عندما يتناول موضوعا معينا هل يتناول هذا الموضوع ولا ذاته كأن يكون موضوع هو الإنسان، وإنما يتعرضه من خلال وصف. الأحكام الشرعية عندما بعض الأحيان تتعلق وعندما تذكر يجعل لها موضوع هذا الموضوع، أو يجعل لها موضوع هذا الموضوع يكون عارضا على ذات، حينئذ يكون الحكم ثابتا لهذه الذات بسبب وبواسطة هذا الموضوع. هذا الموضوع قالوا تارة هذا، أو عفوا تارة هذا الوصف الذي يكون هو الواسطة ما بين الحكم وما بين هذا وبين هذه الذات. هذا الواسطة وهذا اللي نسميه العنوان أو نسميه الوصف أو نسميه الموضوع الظاهري في الحكم، هل هذا هل هو واسطة في العروض أم واسطة في الثبوت؟ إذا كان واسطة في العروض معناه أن هذا العنوان وهذا الوصف هو الوصف المقوم، يعني لولا هذا لما عرضه، لولا هذا لما عرضه، فالحكم واقعا هو لسبب هذا الموضوع الذي ذكر في الرواية وليس الذات التي عرضت عليها هذا العنوان. فحينئذ يقول بأن الوصف أو بأن هذا العنوان الذي أخذ في الشارع أو الذي أخذ في عنوان في الحكم أو في الدليل، هذا العنوان سوف يكون عنوانا مقوما، وسوف يكون هذا هو المقوم لهذا الحكم، لأنه واسطة في العروض، واسطة في عروض الحكم على هذه الذات. لولا هذه الواسطة لما عرض عليه. فهذه الواسطة في الواقع أنها هي المقوبة لهذا الحكم، ويمثلون له بالعدالة في التي أخذت في موضوع نفوذ الشهادة وجواز التقليد والرجوع في التقليد، أن العدالة هي المقومة، مو لشخصه لذاته لأنه إنسان أو لأنه مجتهد، وإنما للعدالة. العدالة التي أخذت في هذا الشاهد هي التي قومت جواز الشهادة، ولولا العدالة لما جاز الشهادة له. فعنوان العدالة هو واسطة في العروض، ولمن يكون واسطة في العروض معناه يكون هذا العنوان وهذا الوصف مقوم لهذا الحكم، فيدور الحكم مداره، يثبت بوجوده ويزول بزواله. هذا نحو ثبوت الموضوع، ثبوت العنوان، مطروء العنوانات. وتارة يكون هذا العنوان أو هذا الوصف ليس مقوما لموضوع الحكم، يعني العنوان أو الوصف يطرأ عليه لكنه هذا لا يكون عنوانا مقوما، وإنما هو علة في الثبوت فقط، يعني هو واسطة في الربط بين هذين الأمرين، واسطة في الربط ما بين الحكم وبين هذه الذات، كما يعبر عنها بأن تكون هذه الواسطة ويكون هذا العنوان هو واسطة في ثبوت الحكم لهذه الذات ولهذا الموضوع وهو هذه الذات. حينئذ هذه الواسطة التي تثبت وهذا العنوان الذي يثبت، هذه الواسطة تارة أيضا تتصور على نحوين. تارة هذه الواسطة وجودها الابتدائي وإحداثها يعني تحقق هذه الواسطة ابتداء وحدوثا كافٍ في بقاء الحكم، يعني يقول مثلا أن الحكم ثبت لهذا الماء وهو النجاسة ثبتت لهذا الماء لتغيره. هذه الثبوت، إذن التغير ليس هو واسطة في العروض، وإنما هو واسطة في الثبوت، يعني في ثبوت الحكم لهذا العنوان لهذه الذات. حينئذ النجاسة، هناك نجاسة حقيقية، هذه النجاسة الحقيقية عرضت على هذا الماء، طرأت على هذا الماء. التغيير، إجا الشارع ربط الحكم بنجاسة الماء بعنوان التغيير والتغير الذي يحصل في الماء. فإذا حصل التغير يقول أن النجاسة الحقيقية أثر في هذا الماء، إذا ما حصل التغير فلا تكون النجاسة قد أثرت فيه ولا يكون هذا الماء متنجسا. إذن هذا التغير هو واسطة في ثبوت النجاسة لهذا الماء. لكن هل هذه الواسطة في الثبوت حدوثا وبقاء، يعني مجرد حدوثه هي كافية في أن يبقى هذا الحكم؟ فلو ارتفع التغير ترتفع معه النجاسة لولا؟ فقالوا أنه حتى عندما يكون هناك واسطة في الثبوت، هذه الواسطة في الثبوت تتصور على نحوين. تتصور على نحو أن تكون هذه العلة في الثبوت علة محدثة ومبقية، وتارة لا، فقط علة محدثة. العلة المحدثة والمبقية يعني هذه العلة فيها قدرة حتى لو اختفت الحكم يبقى ثابت لها، ثابت لهذا الموضوع. أما إذا قلنا له أنه أن هذه العلة، أن هذه العلة المثبتة والعلة التي هي واسطة بالثبوت هي علة محدثة فقط وليس هي مبقية، معناه أنه العلة عندما ارتبط بها أن هذا الحكم يرتبط بها، ثبوته بعد زوالها لهذه الذات يحتاج إلى سبب آخر يكون دورها دور الواسطة في العروض، لكن وإن كانت هي ليست هي المقومة، ليست هي المقومة، يعني هنا نفترض أنها واسطة في الثبوت، لكن هذه الواسطة في الثبوت هي ليست علة محدثة ومبقية وإنما علة محدثة. فلما كانت علة محدثة يعني ما بها قدرة على إبقاء الحكم مع زوالها لهذا التقرير، فلذلك يقول بأنه جريان الاستصحاب أو جريان الاستصحاب أو بقاء الحكم بناء على القسم الأول وهو كونه هذه الواسطة أو هذا الواسط أو هذا العنوان هو مقوم للحكم وهو موضوع، وهو الموضوع الحقيقي أصلا مو الذاتي، الموضوع الحقيقي بقاؤه إذن يرتبط ببقاء هذا العنوان وبقاء هذا الوصف، بقاء العدالة، بقاء عدالة المرجع هذه هي التي تبقي جواز التقليد إليه، عدالة الشاهد، فإذا ارتفعت العدالة ارتفع جواز التقليد، فكأن هذا هو الموضوع الحقيقي للجواز. فحينئذ بقاء الحكم بعد زوال هذا الوصف غير متصور. إذا كانت كان العنوان أو الوصف علة في الثبوت وواسطة في الثبوت، وكانت الواسطة في الثبوت وأن هذه العلة هي علة محدثة ومبقية، فبقاء الحكم متصور، تزول العلة المحدثة ويرتفع هذا الوصف لكن الحكم يظل باقيا. وتارة أما إذا كان لا أنه فقط محدثة فالحكم يرتفع معها، فلا يبقى الحكم بعد زوال هذا العنوان وزوال هذا الوصف. يقول إحنا إذن هذه، وتارة يكون العنوان هو عنوان مشير ولا دخل له في ثبوت الحكم أصلا، مثلا عليك بهذا الجالس، خب لمن يعبر عليك بهذا الجالس، الجلوس ليس هو مقوم للرجوع لإرجاعه إليه، وهو إنما هو عنوان مشير فقط، فهنا يعلم أن هذا خارج حتى ليس الواسطة في الثبوت، وإنما هو عنوان مشير إلى أنه هذه الذات هو الذي ترجع إليه. فحينئذ يختلف دور هذه العناوين، أن كون هذا العنوان وكون هذا الوصف الذي ورد في الرواية في الحكم والذي أخذ في الحكم هل هو واسطة في العروض، هل هو واسطة في الثبوت، وإذا كان واسطة في العروض في الثبوت هل هذه الواسطة في الثبوت علة محدثة وموقية أم أنها علة محدثة، وعلى ضوء ذلك يحدد أن هذا الحكم يبقى بعد زوال هذا العنوان أو لا يبقى بعد زوال هذا العنوان. فنجي الآن إلى الاستصحاب، فإذا أريد أن نأتي هنا في محل كلامنا وفي موردنا، أنه في موردنا كان العنوان الثابت هو عنوان الصبي، كان العنوان الثابت هو عنوان الصبي. خب الصبي هو، هل عدم التكليف الثابت للصبي، هل الصبي عنوان مقوم وواسطة في العروض أو لا هو واسطة في الثبوت؟ وإذا كان واسطة في الثبوت بأي نحو الواسطة تدعي، الأولى أم الثانية؟ فيقول بأن الظاهر أن الصبي عنوان الصبي هو واسطة في العروض، ويكون هذا من القسم الأول الذي لا يبقى الحكم، ونقطع بأن الحكم يزول بزواله، يرتفع بارتفاعه. فإذا كان كذلك فلا مجال للجريان الاستصحاب. أو لا أقل شك نقول هل عنوان الصبي هو من العناوين المقومة أو من العناوين غير المقومة؟ يعني هل هو واسطة في العروض أو هو واسطة في الثبوت فقط؟ يعني قد نشوف مرة نحن نزل يقول الظاهر أن عنوان الصبي هو من العناوين المقومة، أما إذا شككنا نقول له نحن نشك أنه هل هذا العنوان أن هذا العنوان من العناوين المقومة أم من العناوين غير المقومة؟ فيقول هنا في حالة الشك أيضا لا يجري الاستصحاب، لأن نشك في بقاء الموضوع، نشك أن الموضوع الحقيقي لهذا الحكم باقي أو مو باقي، مو شكنا في البقاء الحكم مع مع يقيننا بقاء الموضوع. إحنا في الاستصحاب نريد أن نعلم أن الموضوع الحقيقي للحكم هل هو باقي أو لا، بناء على كونه واسطة في العروض الموضوع الحقيقي هو هذا الوصف هذا العنوان، فإذا ارتفع الوصف ارتفع معه الحكم. أما عندما نشك أن هذا الوصف وهذا العنوان هل هو الموضوع الحقيقي أو لا، هل هو المقوم أو غير المقوم، فمعناه أننا نشك في بقاء الموضوع. فإذا شكنا في بقاء الموضوع حينئذ لا يمكننا إجراء الاستصحاب، لا يمكننا إجراء الاستصحاب. أما إذا كان الشك بالثاني، يعني إذا قلنا بأن هذا العنوان هو من العنوان من واسطة في الثبوت وليس واسطة في العروض، أن هذا العنوان ليس عنوانا مقوما، لكننا نشك بأنه هل هو علته وعلة الثبوت علة الثبوت هذه هل هي علة محدثة مبقية أو أنها علة محدثة فقط؟ شككنا، إذا كانت علة محدثة فقط فتأخذ الحكم إياها، إذا كانت علة محدثة مبقية فالحكم يكون باقٍ، مثل التغير فرضا بدون روايات، أن التغير إذا ارتفع التغير بنفسه هل ترتفع النجاسة عن الماء؟ الماء ماء كثيرا تغير بالنجاسة فتنجس، فالتغير هو الواسطة في ثبوت النجاسة لهذا الماء. إذا زال التغير بنفسه فهل يرتفع حكم النجاسة أم لا؟ هنا يقولون بأنه إما أن التغير هو علة محدثة مبقية أو هو علة محدثة فقط. فإذا شككنا من الدين ما استظهرنا شيء، فهنا يقول الاستصحاب يجري، لأنه ماذا؟ لأن تم أركانه تام، يقين سابق، الموضوع هو الماء وليس الموضوع هو التغير، والتغير لأن التغير ليس هو واسطة في العروض وليس هو الموضوع الحقيقي، الموضوع الحقيقي هو الماء الذي تنجس، فأركان الاستصحاب تامة. فإذا كان أركان الاستصحاب تامة يجب الاستصحاب. فلاحظ أنه عندما نشك أن هذا الموضوع هو واسطة في العروض أو في الثبوت أركان الاستصحاب غير تامة، أما إذا شككنا بأن هذا الموضوع هو واسطة في الثبوت لكنه من النحو الأول أو النحو الثاني فالاستصحاب يجري. فيقول الصبي هنا هو من النحو الأول وهو واسطة في العروض وهو المقوم للحكم بكحال وحال العدالة. عندما ننظر للروايات رفع القلم عن الصبي وعن المجنون وإلى آخره أنه واسطة في العروض، فإذا كان واسطة في العروض فحينئذ إذا ارتفع معه الحكم فلا يجري الاستصحاب. طب هنا البعض أشكل بأنه هذا الصبي هذا العنوان هل العنوان باقي إلى لحظة البلوغ؟ يعني قبل البلوغ بساعة بساعتين بيوم بيومين هذا عنوان الصبي هم ما تباقي بعده؟ لو لا عنوان الصبي يزول، وعنوان الصبي هو عنوان يشمل لما يكون عنده 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، لكن لما يصير 14 سنة أو كذا كم شهر قبل البلوغ هذا لا بعد ما يعتبر صبي. فثبوت الحكم له حينئذ بعد ما راح يكون العنوان الصبي، فيمكن جريان الاستصحاب به. البعض قد يشكل بهذا الإشكال، وبالتالي حينئذ لا يكون الحكم مقترنا، والحكم التكليف الثابت قبل البلوغ لا يكون موضوع هو الصبي، لا يكون موضوع هو الصبي، وإنه قبل البلوغ. وقبل البلوغ هي بالحالات العارضة، فلا يتعنون هذا الإنسان يكون قبل البلوغ مثل الجلوس والقيام أو مثل الحالات والأمور العامة الحالات المختلفة للإنسان، وبالتالي يستصحب الحكم. الفارق هذا أن هذا عدم التكليف ثابت بعنوان الصبي، فالصبي واسطة في العروض أو لا، هذا مو ثابت لعنوان الصبي، ثابت للإنسان قبل البلوغ ولو بساعات قبل البلوغ، هذا مو صبي. قد يقال بهذه المقالة، وإذا سلمنا بهذه المقالة فحينئذ يجري الاستصحاب. بناء على جريان الاستصحاب، فهذا معناه أن استصحاب عدم التكليف في بناء على تمامية الاستصحاب، فاستصحاب عدم التكليف في الشبهات الحكمية هو الجاري، ولا يكون هناك مجرى للبراءة في الشبهات الحكمية، مجرى لأصالة البراءة عفوا، لا يكون هناك مجرى لإصالة البراءة بناء على جريان الاستصحاب. يعني إذا أجرينا استصحاب عدم التكليف الفعلي، أو قلنا استصحاب عدم الجعل هذا هو الساري وما بمشكلة، ولا والإرادين أو الثلاثة اللي ذكرها المرز النائني مردودة، أو استصحاب عدم التكليف الفعلي اللي أشكلوا عليه بخمسة إشكالات هذه كلها مردودة، فهذا الاستصحاب جاري. فإذا تم هذا الاستصحاب وجرى هذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهات الحكمية، أصالة البراءة حينئذ، وإنما نرجع للاستصحاب. وين ينحصر مورد أصالة البراءة؟ في الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب. يعني في الشبهات الحكمية تنحصر موارد أصالة البراءة في الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب. يعني أصالة البراءة العقلية راح تأتي وين؟ في الموارد التي لا يكون هناك استصحاب. وين ما يكون لا يكون هناك استصحاب؟ عندما يتعارض الاستصحابان. متى يتعارض الاستصحابان؟ إذا كنت أعلم بتوارد الحالتين، يعني أعلم في زمان أن الشارع حرم شرب الدخان، وأعلم أنه في زمان الشارع أباح لهم شرب الدخان، أعلم في زمان لكن لا أعلم من هو المتقدم والمتأخر، فلا أستطيع لا أن أجري استصحاب حرمة شرب الدخان، ولا أستطيع أن أجري استصحاب إجازة وإباحة شرب الدخان، واستصحاب عدم المال ولا استصحاب المال، فيتعارض أو يجري أن يتعارض الاستصحابان، أو لا يجري الاستصحابان، أو إذا جرى الاستصحابان يتعارضان يتساقطان، المرجع يكون لنا أصالة البراءة، فيمكن الرجوع إليها حينئذ. أو في الموارد التي يذكر أنه في موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، أجزاء الصلاة هي 9 و10، فحينئذ يعني أن هذا القيد، يعني الجزء العاشر هذا قيد إضافي للصلاة لهذه الصلاة أو ليس قيدا. إذا كان قيدا وإذا لم يكن قيدا فالصلاة فحينئذ باعتبار الأجزاء هذه الصلاة يكون مطلقة من هذه الناحية. فهنا الأصل عدم الإطلاق، الأصل عدم التقييد، استصحاب عدم التقييد، استصحاب عدم الإطلاق، هذه كلاهما يتعارضان فلا يكون هنا فلا يكون فلا يجري الاستصحاب. فإذا ما جرى الاستصحاب حينئذ يكون المرجع لنا هو أصالة البراءة من هذا القيد الزائد، من هذا الوجوب الزائد، وهو وجوب الجزء الزائد. فإذا إذا تم الاستصحاب، سواء كان استصحاب عدم الجعل، سواء كان استصحاب عدم المجعول، حينئذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة، وإنما بالاستصحاب بثبت البراءة الشرعية. أما إذا لم يجر الاستصحاب، لأن قد تكون أدلة البراءة الشرعية ما تامة، يعني الروايات والآيات اللي تسلمها ما تمت، فما عندنا إلا الاستصحاب، وعندنا البراءة العقلية. فالبراءة العقلية وين تجري؟ تجري في الموارد اللي ماكو فيها استصحاب. في الموارد اللي فيها استصحاب حينئذ لا يكون مورد الجريان أصالة البراءة. فوين تجري أصالة البراءة حينئذ؟ في الموارد التي يتعارض فيها الاستصحاب. استصحابان يتعارضان، في موارد توارد الحالتين الوجوب والحرمة، والوجوب أو الحرمة وعدم الحرمة، وفي موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا تمام الكلام في أدلة البراءة، والحمد لله.
إلا إذا